بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه.
أحسن الله عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا الخامس من دروس شرح مقدمة في أصول التفسير لأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وابن تيمية أحبتي في الله، في الكلام الذي قرأه أخونا سامر حفظه الله، يتكلم عن التضمين، يتكلم عن التضمين بعد قوله: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. بعد أن قرر ابن تيمية رحمه الله أن العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، نبه إلى مسألة مهمة أحبتي في الله، بعد أن تكلم عن الخلاف الواقع في كلام السلف في تفسير القرآن الكريم، رادا ذلك الخلاف إلى أن كل واحد يعبر عن المعاني أو عن المعنى بألفاظ متقاربة، يعبرون عن المعاني بألفاظ متقاربة. ومن هذا أيها الأحبة الكرام التضمين، فالتضمين سلمكم الرحمن يكون في الفعل، وهو أحسن الله إليكم أن يأخذ فعل معنى فعل آخر، يأخذ فعل معنى فعلا أو معنى فعل آخر، ويعرفه بعضهم أيها الأحبة الكرام بقوله: هو أن يقصد بلفظ معناها الحقيقي، أن يقصد بهذا الفعل معناها الحقيقي، ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه، ويدل على هذا المعنى الآخر الذي يناسبه هذا الفعل حرف الجر المذكور معه، بمعنى أن نأتي بفعل، أن نأتي بفعل يا كرام، مثل نصر أو سأل، ونأتي بحرف جر مع هذا الفعل، فمع وجود حرف الجر سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع. هنا الفعل سأل مع حرف الجر الباء كما في قوله: ونجيناه من القوم. حرف الجر مع هذا الفعل أيها الأحبة الكرام يجعل الفعل دالا على معنى آخر، يجعل الفعل دالا على معنى آخر. فحينما يقول، حينما تقرأ هذه الآية: سأل سائل بعذاب واقع، يكون معنى سأل الطلب الطلب، كأنهم يطلبون العذاب، وليس المعنى أنهم يسألون عن العذاب. وذكر ابن تيمية أيها الأحبة الكرام أمثلة كثيرة على هذا. لذلك القضية التي تكلم عنها وهي هل تتناوب حروف الجر، ابن تيمية يقرر ما قرره البصريون يا كرام، ولن أستطرد معكم وأدخل في خلاف النحاة، لكني أقول ابن تيمية رحمه الله بعد أن قرر أن التضمين أن الفعل يدل على معنى فعل آخر، هذه الدلالة تأتي بواسطة حرف الجر، يقرر ابن تيمية غلط من جعل الحروف تتناوب، يقوم بعضها مقام بعض. الكوفيون يا كرام يقولون بتناوب الحروف، ابن تيمية رحمه الله مع البصريين يقول لا، الحرف لا يأخذ معنى حرف آخر، وإنما هذا الحرف الذي هو في سياق هذا الفعل الذي مع هذا الحرف ضمن معنى فعل آخر، وليس أن حرف الجر صار معناه معنى حرف جر آخر. وانظروا للأمثلة التي ذكرها، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الكوفيون يقولون يا كرام إلى بمعنى عن، أي لقد ظلمك بسؤال بطلب نعجتك مع نعاجه، ومثل أيضا بقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله. يقول والتحقيق ما قاله نحاة البصرة، يعني تكلم عن مدرسة البصريين في النحو، من التضمين أي أن الفعل ضمن معنى فعل آخر، فسؤال هنا ضمن أيها الأحبة الكرام معنى الجمع والضم، فحينما تكون كذلك فإن إلى تبقى على معناها، فإن إلى تبقى على معناها في كل معنى الآية والله تعالى أعلم. فكما قال ابن تيمية فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها، فإذا قلنا إن كلمة سؤال بمعنى الجمع والضم فيصح أن تبقى إلى بمعنى إلى، لا أن تضمن معنى كلمة مع. أرجو أن يكون الكلام واضحا، فلا نحتاج حينئذ إلى إخراج إلى عن معناها، لا نحتاج إلى أن نقول إن إلى هنا بمعنى مع، أبقينا إلى على بابها والفعل ضمناه معنى فعل آخر مع ماذا؟ مع ماذا يا كرام؟ مع بقاء فعله الأصلي، عفوا مع بقاء معناه الأصلي، يعني الفعل بقي معناه كما قال شيخ مساعد في تعريفه نقلا، قال ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه، فبقي معنى كلمة السؤال فيها معنى الطلب الجمع والضم، وهذه المعاني كلها تدور في فلك كلمة سؤال. ثم ذكر جملة من الأمثلة كذلك. تفضل أخي سامر. إذن خلاصة ما يقال أيها الأحبة الكرام، ما يريد أن يوصله لك ابن تيمية أن العرب تضمن الكلمة معنى كلمة أخرى، لذلك قد يرد في التفسير كلمات المقصود بها معاني أخرى، فيختلف كلام السلف في التفسير، فكل يعبر عن المعنى بلفظ، وهذه الألفاظ تحمل دلالة على هذا المعنى، وبالتالي يمنع ابن تيمية أن الحرف يدل على معنى حرف آخر، لا، يقول لك الحروف على معانيها التي تعرفها العرب، وما يظهر أو ما قد يظهر من أن هذا الحرف يدل على معنى حرف آخر يقول لك لا، إنما الفعل الذي هو مع هذا الحرف ضمن معنى فعل آخر مع بقاء معناه الأصلي. هذه مسألة التضمين وتناوب حروف الجر. إن كان أحد عنده سؤال يا كرام عنها حتى نمضي في قراءة كلام ابن تيمية. هذه خلاصة المسألة، أحسن الله إليكم. نعم تفضل أخي سامر.
وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك،
يعني كلمة يفتنونك، الفعل يفتنونك ضمن معنى يزيغونك. نعم.
وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة.
يعني لاحظوا مثلا هذا المثال الذي ذكره ابن تيمية يا إخواني، ونصرناه من القوم. الكوفيون ماذا يقولون يا كرام في معنى هذه الآية أحبتي في الله؟ يقولون من بمعنى على، من بمعنى على، أي حرف الجر هنا تناوب ضمن أو دل على معنى حرف آخر، أحسن الله عليكم، قام مقامه حرف آخر وهو على. ابن تيمية يقول لا، والبصريون يقول لا. وهذا ترى إخواني فيه حقيقة تنبيه على سعة اللغة وبيانها. يعني القول هذا، قول ابن تيمية رحمه الله، قول بديع سلمكم الرحمن، يظهر جمال اللغة. يقول لك لا، نصرناه من باقية على معناها، باقية على معناها، لكن نصرناه ضمن معنى التنجية والخلاص فضلا عن النصر، فنجيناه وخلصناه. حينما تقول نجيناه وخلصناه ستستخدم الحرف من أو الحرف على؟ هاي شيخ سامر،
من.
أحسنت. حينما تقول نجيناه على القوم، لا، ستقول نجيناه إيش؟ من القوم. نجيناه من القوم، هذا الذي يريد أن يذكره ابن تيمية. وهذا حقيقة يا إخواني فيه جمال سلمكم الرحمن. فلاحظ هنا سلمك الله، النصر دل مع معنى النصر على النجاة والخلاص، على النجاة والخلاص. نعم أحسن الله عليك.
نعم. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك.
نرجع إلى المثال أحسن الله عليك، نرجع إلى المثال الذي قبله.
وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة.
أحسن الله عليكم. نقف وقفة سريعة مع هذه الآية، يشرب بها عباد الله. كثير من المفسرين على مذهب الكوفيين يقولون يا أبا جابر يشرب بها، أنت تشرب بها أي بهذه العين ولا تشرب منها يا أبا جابر؟
من عاشر
تشرب منها. قالوا الباء ضمنت أو تناوبت مع الحرف من، فصار معنى الباء هنا بمعنى من، وبقيت يشرب يشرب. البصريون وابن تيمية يقول لا، الباء هنا ما تحل مكانها من، الحروف ما تتناوب، الحروف باقية على ما هي. لكن معنى يشرب يا معاشر الكوفيين ضمن معنى آخر، ضمن معنى يروى. الري هل يتعارض مع الشرب يا سامر ويا أبا جابر؟ شرب، شرب وزيادة، أليس كذلك؟ هذا الشرب والزيادة سلمك الرحمن جاء بواسطة هذا الحرف الباء مع بقائه على معناه، بقائه على أصله واستعماله. الآن حينما أقول يروى، يروى يصح أن يقول يروى بها، أليس كذلك؟ وهكذا أحبتي في الله. نعم أخي سامر.
ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب.
يعني الخلاصة حقيقة، أحسن الله عليكم، سامحني يا أبا محمد على كثرة المقاطعة. أقول أحسن الله عليكم، لو قال لك قائل، والمسألة سامحوني يعني لست ممن يشدد في الخلاف فيها، فهو خلاف معتبر عند العلماء، لكن لو أنك تبنيت القول بعدم تناوب حروف الجر، فقال لك عمر، قال لك يا سامر أنت منعت تناوب حروف الجر، وها أنت أجريته في الأفعال، فصار الفعل ينوب عنه فعل آخر، كيف ترد هذه الشبهة على فرض أنها شبهة؟ يقول لك أنت وقعت فيما أردت إنكاره علي. ترى القضية لها منحى عقدي بالمناسبة، لكن أنا ما أريد أتعمق معكم، سامحوني. القضية هاي لها منحى عقدي. ابن تيمية في كثير من المسائل ترى يلحظ العقيدة وهو يقرر، لأن تعرفون أنتم قصة المجاز، ولماذا ابن تيمية وقف في وجه المجاز وابن القيم، لما حتى لا ينسحب على ماذا؟ أجيبه يا جماعة، أحسنت، على آيات الصفات، حتى لا ينسحب على آيات الصفات، حتى لا ينسحب هذا الكلام على آيات الصفات،
منها الاستواء.
أحسنت أحسنت، لذلك أحسن الله عليكم، لذلك هو ينتبه إلى هذه الأشياء يا شيخ عصام، وهو يقرر يمنع حتى ما هذا التناوب يدخل في باب صفات الله جل في علاه وما إلى ذلك. لكن هب أنه قال لك قائل هذه الشبهة، من يردها؟ تفضل، ونعم الراد أنت.
الله يحفظك يا صاحبي. شيخنا، نحن عندما نقول بالتضمين فنحن لا نلغي الفعل ولا ينوب فعل مكان فعل، يبقى الفعل على معناه الأصلي لكن نلحظ معه فعلا آخر، أما الحظ فيعني يلغى معناه إلى معنى آخر.
أحسنت أحسنت أحسنت، بقاء المعنى الأصلي مع ملاحظة معنى آخر. لاحظ يا عصام، بقاء المعنى الأصلي مع ملاحظة معنى آخر. لكن أنت حينما تقول بالتناوب ماذا فعلت؟ كما قال أبو جابر فتح الله عليه، أنت ألغيت المعنى الأول تماما. وأرجو أن تلاحظوا معي موضوع الصفات حينما أقول هذا الكلام، أنت ألغيت اليد والسمع والبصر والاستواء والعلو وغير ذلك، بينما أنا أثبته مع ملاحظة إيش؟ معنى الرعاية والحفظ وغير ذلك، أليس كذلك يا معاشر أهل السنة؟
بلى شيخنا، حفظك الله.
وصلت الفكرة إخواني، بارك الله فيكم.
وصلت
واضح يا عمر، هذه مسألة حقيقة مقلقة، كثير من إخواننا سامحوني قد يمر عليها ولا يضبطها، المعذرة إليكم، يعني يقرأ كلام ابن تيمية قد يمر عليه مرور سريعا ولا يقف عنده أبدا. أستغفر الله. نعم
شيخنا، صلى الله عليك.
لا بأس،
يعني المفسرون الذين ينحون هذا المنحى، يعني الذين يعني يبدلون حرفا مكان حرف، يعني لكن يكون يعني يقتصرون على هذا فقط، لا يتعدون الى ما يعني هذه الصفات او الدخول في هذا العقيدة.
احسنت، نعم، لا تثريب، كالمجاز تماما، كمن يقول بالمجاز والعبد الضعيف يقول بالمجاز، وبلا حرج عندي أبدا، بل هو الراجح والحق، مع منعه في الصفات ليس عدم اضطراد وتناقضا، بل لأن شرط المجاز في الصفات غير متأت، فالمجاز له شرط، ما هو يا شيخ عمر؟ وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، أليس كذلك؟ والقرينة التي تمنع إرادة الأصل. المعنى الأصلي عندهم ما هي؟ التشبيه. وإحنا نحن سلمك الرحمن التشبيه عندنا منتفي بارك الله فيك، إذا لا نصير إلى المجاز في آيات الصفات مع قولنا في المجاز. وهذا ينسحب على ما ذكرته سلمك الرحمن في التفسير. نعم تجد من الفضلاء من يقول بذلك، ولا يلزم من كلامه أنه يسحب هذا القول على إيش؟ على باب الصفة. أنا حقيقة سبحان الله ما أردت أن أفتح هذا الباب لكنه فتح أحسن الله إليكم، والكلام فيه إن شاء الله أنه قريب. نعم تفضل أخي سامر.
قال رحمه الله: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بضبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا بادية، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا
جميل.
قال أحدهم
هذا الشيء الذي يشير إليه حقيقة جميلة ابن تيمية، والكلام فيه بديع حقيقة. قال لك: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، قال هذا القرآن، فسرت الكتاب هنا في القرآن لا إشكال، هذا تقريب، هذا تقريب، عبر عن المعنى بألفاظ متقاربة، لأن المشار إليه وإن كان واحدا. قال: فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. فلفظ الكتاب يتضمن، يعني لو قال هل هنا القرآن الكتاب المقصود به الكتاب تماما، نقول أيها الأحبة الكرام نعم، لكن لماذا استخدم الكتاب؟ هذه مرة سألني عنها أبو جابر حفظه الله، قال: لفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. بمعنى أيها الأحبة الكرام، يقولون استخدم ذلك وهو للبعيد مع الكتاب، الكتاب القرآن، لكن لماذا قال الكتاب؟ لماذا ما قال القرآن؟ ولماذا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ قالوا الكتاب باعتبار كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، فناسب أن يشير إليه باسم إشارة للبعيد. أما القرآن باعتباره متلوا مقروءا، فأشار إليه باسم إشارة للقريب. نعم، حينما يقول المفسر هذا الكتاب معناه القرآن، ما أقول هذا كلام خطأ، لا، هذا تقريب كتاب القرآن باعتبار كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. نعم أخي سامر.
فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف الطواد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.
يعني هذا أيضا مثال أحسن لك. إذا قال أحدهم أن تبسل نفس في سورة الأنعام، قالك أي تحبس، وقال الآخر ترتهن، هل يأتي عصام ويقول الله هذا اختلاف، هذا اختلاف، نأخذ بقول من أنا يا عصام، هل هذا اختلاف تضاد؟ أجب يا أبا عبد الله.
إلا شيخنا الله يحفظك.
لماذا؟
لأن شيخ الله يحفظك الحبس وفيه معنى الارتهان.
أحسنت، المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون مرتهنا وهكذا، فهذا تقريب. أحسن الله إليكم. ومن أدرك ذلك ستزول عنده إشكالات كبيرة جدا في التفسير، حينما يقرأ في زاد المسير أو في تفسير الطبري أو في تفسير ابن كثير، فيقرأ الشيخ محمد وهو يحضر لدرسه، تزول عنده الإشكالات التي قد يقع غيره ممن لم يضبط هذا الفن وهذا العلم، فيقول لك والله يا أخي أنا ما أدري أخذ بكلام من. لا، هو تعبير بألفاظ متقاربة، هو اختلاف تنوع يا طلبة العلم، اختلاف تنوع. نعم.
قال رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة
يعني يقرر شيخ الإسلام أنه نعم هذا غالب الاختلاف عندهم، لكن يوجد خلاف، نعم يوجد، يوجد أنه يعني اختلفوا فيها في الأحكام الشرعية العملية. سيضرب أمثلة على هذا. نعم.
ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشاركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والجلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاجية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الأخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والأخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك. ابن تيمي يضرب أمثلة أيها الحب الكرام بعد أن قرر مسألة رائعة جدا، وهو ما عامة ما يضطر إليه الناس. هذا ما في خلاف. هل يوجد خلاف إخواني في الصلوات الخمس ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة وأنصبتها؟ ما تجد من هذا الخلاف. أحسن الله عليكم. فإن وجد اختلاف في مسألة لا يجعلنا نشك في أصول المسائل. وضرب أمثلة أيها الحب الكرام في بعض المسائل التي اختلف فيها الصحابة أيها الأحب الكرام في المواريث، فقال اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، هل الجد يسقط الإخوة أم لا؟ الجد والإخوة، الآن حينما يموت ميت عن جد وإخوة، هل الجد يحجب الإخوة والأحب الكرام أو لا يحجبهم؟ الجمهور على أنهم يقاسمونه، وابن تيمية يختار أنه يحجبهم. كذلك اختلافه في المسألة المشركة، وهي هل الإخوة لأم يشترك معهم الأشقاء أو لا يشتركون؟ مسألة مشركة، الإخوة لأم يشترك معهم الأشقاء أو لا يشتركون؟ يقول خلافهم في هذه المسائل هل يجعلني أنا أقول مسائل الفروض فيها إشكال كبير وبالتالي نلغيها مثلا؟ لا، لأن جمهور مسائل الفروض لا يوجد فيها خلاف أبدا. لذلك قال كلمة جميلة، قال بل مما يحتاج إليه عامة الناس أو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات من نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة. عمود النسب أيها الأحبة الكرام يعني الآباء والأبناء، هؤلاء أيها الأحبة الكرام ذكر الله تعالى في الآية الآباء والأبناء والكلالة الإخوة والأخوات النساء التي توفي عنهن أزواجهن، وبين ابن تيمية أن ذكر الله أن الله جل في علا أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلات. الآية الأولى الأصول والفروع، يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال ولأبويه، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وذكر في الثالثة الحاشية التي ترث بالتعصيب وهما الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب. أما اجتماع الجد مع الإخوة فهذا نادر، لهذا ما ذكر. ولاحظوا ولاحظوا أيها الأحبة الكرام، ما هذا يعجب منه الإنسان، أن هذا لم يقع إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتماع جد مع إخوة. لاحظوا إخواني، هذا ما وقع إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقع في زمن عمر، فجاء أن عمر كان له ولد توفي عن أولاد، ثم توفي أحد أولاد ولده، يعني أحفاده، وعمر حي. فعند ذلك عزم عمر على أن يورث ولد ولده ولا يسقطه، يعني إخوان هذا المتوفى. واختار غيره من الصحابة أن الجد يسقطهم، إلى غير ذلك من الكلام في مسائل أيها الأحبة الكرام. يعني لا تجعلني أرد المواريث. ما الذي يريد أن يقوله ابن تيمية؟ إخواني، يريد شيخ الإسلام أن يقول لك بلسان عربي مبين، هل خلاف السلف في جزئيات في مسائل المواريث يلغي المواريث كلها وتفصيلاتها وأصولها أو لا يلغيها؟ قطعا لا يلغيها. كذلك الخلاف الموجود في كلام المفسرين هل يلغي أقوالهم كلها الباقية؟ خلاف لنقل خلاف التضاد، هل يجعلني ألغي كل أقوالهم؟ لا. واضح مثال شيخ الإسلام يا كرام؟
إن شاء الله.
واضح يا إخواني؟
نعم.
يعني ابن تيمية يريد أن يقول لك هب أن الخلاف موجود، اختلاف التضاد، ماذا أصنع أنا؟ أغلق كتاب زاد المسير. لما؟ خلاص، لأنه عندهم خلاف. يقول لك لا يا أخي، إن كنت ستفعل ذلك فافعله في الفقه أيضا، مدام مختلفين في بعض المسائل خلاص نترك المسائل كلها؟ طبعا لا. ثم أراد أن يتكلم أحبتي في كلمة جميلة جدا سلمكم الله عن هذا الخلاف الواقع، يعني خلاف يقيني، خلاف خلاف ما يمكن أن يتجاوزه القارئ، خلاف تضاد. لما وقع خلاف التضاد؟ ما هي الأسباب؟ أسباب وقوع الخلاف أشار لها ابن تيمية رحمه الله، ها هنا أحسن الله إليكم. يوجد خلاف بين السلف، اختلاف تضاد، أحسن الله إليكم، كخلافهم في قوله جل في علاء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ بعضهم قال الزوج، وبعضهم أيها الأحبة الكرام قال لا. الآن لا يمكن الجمع بين أحسن الله إليكم قولين، لأن هنا إما أن يكون الزوج وإما أن يكون غير الزوج، إما أن يكون الزوج وإما أن يكون غير الزوج. ابن تيمية يقول لك ما سبب هذا الخلاف الواقع؟ نعم، تفضل يا شيخ سامر اقرأ.
نعم، قال رحمه الله: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
أعاد ابن تيمية رحمه الله الخلاف المتحقق، خلاف التضاد لنسميه يا كرام، إلى أسباب. السبب أول خفاء الدليل. المعذرة يا إخواني، خفاء الدليل. يقول لك شيخ الإسلام باختصار شديد، قد يخفى الدليل على صحابي أو تابعي، لذلك يقول كلاما يخالف قول الأول. وخفاء الدليل أيها الأحبة الكرام مسألة مهمة جدا، واقعة وبكثرة، وعليها أمثلة كثيرة جدا يا إخواني سلمكم الرحمن، ولا يمكن أن ترد. والذي يردها أيها الأحبة الكرام سيرد حديث في الصحيحين، قصص كثيرة مثلا اختلاف، تذكرون يا إخواني عمر في موضوع التيمم تذكرونه، يخف الدليل على صحابين دون آخر. لذلك ضربنا أمثلة أحسن الله عليكم في الدرس أظن الأول والثاني عن رجوع عدد من الصحابة أيها الأحبة. رجوع عدد من الصحابة سلمكم الرحمن إلى أقوال ما كانوا يقولون بها. السبب خفاء الدليل، خفاء الدليل. ولابن تيمية رحمه الله رسالة يحسن أن نحيل إليها وعليها في هذا المقام، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي خلاصة أو وهي تفصيل لما لخصه هنا، تفصيل لما لخصه هنا، وإن كان تأليف الرسالة عن اختلاف في الأحكام الفقهية، لكن يحسن بك يا طالب العلم أن تقرأ، ولا سيما في هذا الزمان الذي ينادى فيه بالمذهبية ويعلم من شأنها ويشغب على من يخالف الأئمة، ثم يقول يعني أنت عرفت الدليل والشافعي ما عرف الدليل، أنت يا عمر وصلك الدليل ومالك بن أنس ما وصله الدليل. فابن تيمية قدم هذه الرسالة للأمة رفع الملام عن الأئمة العلم، لماذا الأئمة خالفوا الأدلة، فيذكر لك جملة من الأسباب، منها خفاء الدليل. يعني ابن وهب ومالك، تعرفون قصة ابن وهب ومالك يا إخواني؟ مالك يسأل وابن وهب جالس، وأرجو الله أني ما أكون واهم أنه ابن وهب، مسألة التخليل إذا أحد منكم يستحضره، يسأل مالك فيفتي بأنه ما لا يعرف لا دليل عليه، تخليل أصابع الرجل. فبعد أن ينتهي من المجلس يقوم ابن وهب، أظن ابن وهب نعم، فيسند حديثا أثرا في التخليل. ماذا يصنع الإمام مالك أيها الأحبة الكرام بعد ذلك؟ فكان يقول به، يقول بالتخليل، بل أظن بعضكم يعرف أن مذهب المالكية في التخليل ما هو يا إخواني؟ يا شيخ عمر؟
الوجوب.
الوجوب، مع أنه في البداية لاحظ الإمام مالك إيش؟ قال ليس عليه العمل، ما أعرف فيه دليل، فلما وقف على الدليل عاد إليه. هذا جواب أيها الأحبة الكرام من الأجوبة الكثيرة التي تقال في هذا الباب. لذلك خفاء الدليل، وهذا أيها الأحبة الكرام واقع بيننا في مسائل الفقه كثير جدا، وأيضا في التفسير، فقد يخفى الدليل على مفسر وقد يذهل عنه. ما الفرق بين الخفاء والذهول يا كرام؟ ما الفرق بين الخفاء والذهول؟ الخفاء لا يعلم الدليل أصلا، ما يعرف الدليل، يعني الدليل ما وقف عليه أصلا. أما الذهول هو يعرف الدليل لكنه إيش؟ غفل عنه، نسيه، ما تبين له أنه هذا هو الدليل، ذهل عنه. واضح يا إخواني؟ وقد يكون قال لعدم سماعه، ما وصله أصلا الدليل، لم يسمع به من قبل، وقد يكون الدليل وصل لكن فهمه المغلوط لهذا النص أداه إلى قول مغلوط، والله تعالى أعلم. ثم قال وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني هو لماذا خالف، أحسن الله إليك، لماذا خالف هنا هذا المفسر، لماذا خالف؟ هو اعتقد وجود معارض أقوى من هذا الدليل الذي عنده، لذا قال بالمعارض. واضح العبارة الأخيرة يا إخواني؟ أحسن الله لكم، هذا ما أراد أن يوصله لك الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الأسباب ترى الأربع أنجاز لي أن أحصرها بأربع خفاء الدليل الذهول عنه عدم سماعه، أو خمسة الغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقادي معارض الراجح. أكتفي بهذا القدر أيها الحب الكرام، المعذرة إليكم، سهل ربي جل في علاء العلم النافع لي ولكم والعمل الصالح، أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك قادر عليه، والحمد لله رب العالمين.